الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وأطهر المصطفين محمد وعلى آله الأوصياء الهداة المهديين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في صدد استعراض الروايات المؤكدة على استحباب الصلاة اليومية الأدائية وبالأخص الصبح والعشاء. من تلك الروايات صحيح عبد الله بن سنان في أبواب صلاة الجماعة الباب الثالث عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الفجر فأقبل بوجهه على أصحابه. شوف هذه فأقبل بوجهه على أصحابه ولا مر بنا أنه كانت من سنن النبي الخطبة أو كذا ولو بشكل مختصر بعد الصلوات ولو هاي فأقبل أبو وجهي ليس المراد منها صعود المنبر لكن على كل فأقبل بوجهي على أصحابي فسأل عن أناس يسميهم بأسمائهم فقال هل حضروا الصلاة؟ فقالوا لا يا رسول الله. فقال أغيب هم؟ قالوا لا. فقال أما إنه ليس من صلاة أشد على المنافقين من هذه الصلاة والعشاء. طبعا النفاق من الواضح فيها بلحاظ الطاعة ومقام الولاية. أما أنه ليس من صلاة أشد على المنافقين من هذه الصلاة والعشاء يعني صلاة الفجر والعشاء ولو علموا أي فضل فيهما لأتوهما ولو حبوا. في نفس الباب الباب الثالث من أبواب صلاة الجماعة موثق السكوني عن الصادق عن آبائه عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال من صلى الغداة والعشاء الآخر في جماعة فهو في ذمة الله عز وجل. ومن ظلمه يعني هذا المصلي الذي يواظب على الفجر والعشاء فإنما يظلم الله ومن حقره فإنما يحقر الله عز وجل يعني حرمة بس. لكن هاتان الروايتان المعتبرتان في الصبح والعشاء. وفي رواية ثالثة صحيحة إلى ابن أبي عمير عن علي بن أبي حمزة البطاهني عن أبي بصير البطاهني علي بن أبي حمزة البطاهني رئيس الوقف الواقفة وكذا وفلان وكان وكيلا للإمام موسى بن جعفر صلوات الله عليه على إتحال. هذا يفصل في رواياته ولا تطرح جميع رواياته. رواياته التي قبل انحرافه يعتد بها وأما رواياته لأنه حسن الحال كان وأما رواياته التي بعد انحرافه لا يعتد بها. كيف نميز؟ نميز إذا كان الراوي عنا غير واقفي اثنا عشري فهذا هاي هاي ضابطة دائما في كل واحد منحرف؟ لا، خصوص البطائني أو العبرتائي أحمد بن هلال، أحمد بن محمد بن هلال العبرتائي وأمثالهم، كانت لهم موقعية خطيرة في الطائفة، فبعد انحرافهم طائفة الإمامية الاثني عشرية قاطعتهم بشدة، وسيما أنه كان بإعاز من المعصومين مقاطعتهم لديهم تأثير، فصار يعني تعقيم وسياج. الموقعية عبارة عن نوع تنفذ في الطائفة، فلكي يقطع هذا النفوذ على كل قاطعتهم بشدة الطائفة، حتى أن يونس بن عبد الرحمن قال لم أقاطع البطائني، وهذا الثاني والثالث من رؤوس الوقف، يقول لعل يعني أقدر شوية أأثر عليهم أهديهم يرجعون للطريق المستقيم، يقول لكن رأيت أن أصحابي إذا لم قاطعهم أنا سوف أطعن أو أتهم، وبعدين قاطعتهم بعد. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن القطيعة كانت قوية جدا في العبرتائم هكذا. حينئذ مثل هؤلاء الذين كانت لهم فترة استقامة وفترة انحراف، يستطيع الإنسان بسهولة أن يميز الرواية عنهم في فترة الاستقامة أو فترة الانحراف بتوسط الراوي الاثنى عشر عنهم. أما إذا لذلك حينئذ هذا يمكن يوفر لنا أقل تقدير ثلث إن لم يكن نصف روايات البطائن ما تطرح، ومهمة ومشي سهل. لمن؟ أن هناك الراوي عن الذي يروون عنه هو إمامية عشرية، بل حتى روايات البطائن في فترة انحرافة ليست معتبرة صحيح، ولكن اهتمام الطائفة بشكل أكيد على إيداع روايات البطائن التي يرويها الواقف عنها، مثل ابنه يروي عنه حسن أو واقف آخرون، حسن بن محمد بن سماعة يروي عنه بعد حسن آخر، وغيرهم في من رواة الواقفة يروون عنه الطائف، وروايات كثيرة مو قليلة، البطائن كثير روايات عنه. الطائفة لم تطرح رواياته، لا بمعنى اعتمدت رواياته في فترة انحرافه، بمعنى أن رواياته تصلح لمؤيد أو جزء عضيد، وإلا الحسن بن محبوب ما ترك روايات البطائن بواسطة ولا واقفة، مو حسن محبوب بعد، صفوان بن يحيى، ليس فقط صفوان بن يحيى، ابن بزيع، فلان طبقة أصحاب الرضا مثلا أو أصحاب الهادي، محمد بن الحسن بن الصفوان وغيرهم وغيرهم وغيرهم. هو لماذا لم يتركوا رواياته؟ لماذا أودعوا رواياته؟ لأنه يعتبروها لديهم الطائفة على العام، يعني بالتالي ما يجعلوها أنها مدلسة وموضوعة، لأقل مؤيدة. نعم، لذا نكتة مهمة في باب الاجتهاد في علم الرجال، إن ما يمكن أن نلخص علم الرجال بآراء النجاشي رحمة الله عليه أو آراء ابن الغضائي أو آراء حتى الشيخ الطوسي رحمة الله عليه. لماذا؟ لأن نفس السيرة العلمية العملية في العلم من رؤوس المذهب من أصحاب الرضا، أصحاب الجواد، أصحاب الهادي، أصحاب الإمام الحسن العسكري، أصحاب صاحب العصر والزمان في الغيبة الصغرى. بالتالي في الغيبة الصغرى لا وجود للإمام الحسن العسكري، أصحاب الإمام هم أصحاب مثل الحميري الابن والأب، أحمد بن إسحاق، سعد بن عبد الله، دين الرؤوس الكبار، زعماء الطائفة، أصحاب الناحية المقدسة ولو هم عن طريق النواب الأربعة. أقصد رؤوس الطائفة زعماء الطائفة ما يمكن أن ألغي أنا تماما سيرتهم موقفهم العلمي. شلون؟ ليش يعني لما ألخص كل أجيال الطائفة مو فضلاء الطائفة زعماء علميين في الطائفة كلهم ألغي موقفهم ورأيهم؟ أنت تصور المسألة، تصوروها على مباني السيد الخوي رحمة الله عليه وأنه انتشرت أكثر من غيره في الرجال. على هذا المبنى قاعدة الإجماع محجة، قاعدة كثرة الرواية محجة، قاعدة صاحب كتاب محجة، تلقي الأصحاب لروايته وكتابه محجة، كذا 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 كذا. هاي هو في بداية الجزء الأول في معجم الرجال ما اعتبر السيد الخوي، كله ما اعتبر إلا النجاشي اعتبر. زي سيدنا النجاشي شنو؟ النجاشي كل مصادر متواترة، لا إله إلا الله. وما أنا ما ذكر النجاشي طرقه إلا في بعض موارد، في جملة الموارد لا أقول بعض، في جملة أقول نص بنص ثلث بثلثين. هذا الذي هنا يستعصي يعني قبوله في مبنى السيد الخوي وجملة من تلاميذ السيد الخوي رحمة الله عليه، أو حتى مثل الشيخ عبد الله الممخاني رحمة الله عليه اللي هو أيضا، أو التستري شيخ عمر التقي صاحب قاموس الرجال. أيوة سيرة عملية. حسن معروف واحد فاضل عادي، هذا من زعماء المذهب. صفوان يحيى شيء فقيه ومرجع وفلان ومتبحر في الحديث، وهنا أمثال وأمثال كثير من أصحاب الإجماع، محمد بن إسماعيل بن وزير البزنطي الفلان الكذا صفى واحد سيد في زمانه أصلا هو نجم لامع علما كذا في كل أصقاع التشيع واحد سيد. زي كل هؤلاء ما اعتدنا برأيهم بسيرتهم العملية وموقفهم العملي العلمي أبدا، فقط أنظر إلى الفضل بن شادان، أنظر إلى من خرأت لخصة الطائفة الفضل بن شادان نازل عليه وحي الفضل بن شادان رحمة الله عليه. فهمون لك وغني فهم شو القصة، أو تلاميذ الفضل بن شادان إلى ما وصلت للشيخ المفيد رحمة الله عليه. الشيخ المفيد متأثر بالفضل بن شادان بصراحة، سوى واحدة عظمة الشيخ المفيد فوق راسنا، بس أقصد كمان نهج علمي أقصد. إلى أن وصل النجاشي وابن الغضالي بعد حدث العارج، زاد بقية الطائفة شنو؟ لما الصدوق ليس آراء متبعة، أما الغضائر الابن والأم متبعة أو الشيخ المفيد؟ شو القصة؟ شو في شيء اتفاقا تبحر الصدوق في العلوم أكثر من الشيخ المفيد، علوم متعددة، مو قصة شو اسمه محدث هو فقط، لا. شوفوا شلون متكلم قديم. كثير من آراء الصدوق في المعارف لما كان يقولها الشيخ المفيد ويفندها ويسخفها وكذا كذا، الآن فلاسفة الشيعة يقولون هو الرأي الصحيح للصدوق، لأنه اتبع قواعد عقلية موجودة في الوحي الآن باتت واضحة بالبداية. أيام ما كان سنة ما ندخل في هذا المطلب كثير، الكليني وكذلك رحمة الله عليه وغير وغير وغير. فعلى كل هذا الكلام أنه الرجال علم الرجال الاجتهاد فيه كيف، هو هذا حمية هذا المبحث، أن الطائفة لماذا لم تترك روايات البطائني فترة انحرافه؟ خو اللي تراها مدلسة وموضوعة واضحة فيه تنبذه، أما تلك التي لها شواهد من باب أخرى لا أقل مؤيد. المؤيد ليه قيمة علمية، ليه مؤدى علمي، أنه بالتراكم يصبح مستفيد، قد يصبح موثوق أقل من المستفيد أو أكثر من المستفيد يصبح متواتر. هذه أمور لازم نلتفت لها. نفس الشيء الطائفة لم تترك روايات العبرتائي حتى بعد انحرافه، مو ما أن اعتمدت عليه، لا أقول لا أقول ما اعتمدت عليه، قاطعوه، بس من روى عنه ولو بعد انحرافه رواياته مو كلها نبذتها. هم طبعا ما حصلوا يعني، ولذلك هذا مرارا مر بنا، الضعيف بمعنى غير واجد لشرائع الحجية ليه معنى، والضعيف بمعنى المدسوس والموضوع ليه معنى آخر. إلى الآن معشعش هذا الالتباس في المعنية الضعيف عند كثيرين. زي هذه أبجديات علم الدراية والحديث، تميز بين الضعيف بمعنى المدسوس والمدلس والموضوع، يعني معلوم وضعه، مو ضعيف بمعنى انه غير واجد اشراف حجي، يقول هاي مدسوس. شو مدسوس؟ ما يسمى مدسوس. نعم يحتمل الصدق والكذب، نعم ليس كل ما يحتمل الكذب يعني مدسوس. المدسوس علم قرينه في بصمه على وضعه وتزويره. حتى الان خذ فطره البشر، سيره البشر في العلم الجنائي. في العلم الجنائي المحقق الجنائي، المحققون الجنائيون لما يشوفون قصاصات محتملة الصدق محتملة شنو؟ الكذب، يقولون لا لا هي مزورة. عين المزور في العلم الجنائي غير القصاصات الاحتمالية، قصاصة احتمالية بالعكس، رؤوس خيوط يتابعوها. المزور والمزوق ذاك يكثروه على جانب، غير علم أنه ملفق. هذا حتى الآن في علم البشر واضح. يجيك واحد فاضل أو يتخمص الفضل كذا فلان، وما يميز بين المدسوس والموضوع وكذا، والضعيف بالمعنى الآخر اللي هو غالبا استعمال الضعيف بهذا المعنى، يعني هو غير واجد الشراط الحجية، غير واجد الشراط الحجية، غير أنه مدسوس ومدسوس ومعلوم ومزوق ومزوق، وإسرائيلي وإبرائيلي ومدري نصراني وفلان ومجوسي، ده شيء غير. على كل بعض الأبجديات في العلوم الآن باتت منسية. المهم نرجع إلى الكلام، أن إذا الروايات البطائني نفصل فيها، هذا التفصيل عم ذكره بنى عليه جملة من الكبار، مو شيء جديد يعني، بس لكن هذا لازم نلتفت إليه. لذلك لاحظوا هنا ابن أبي عمير يروي عن بطائنه، متى روى عنه؟ روى عنه في أيام استقامته، مو روى عنه في أيام شو اسمه؟ ابن أبي عمير روحه من أشد الكبار المتشددين يعني المدققين. وفي الصحيح لابن أبي عمير عن علي بن أبي حمزة البطائني عن أبي بصير عن الصادق عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى المغرب والعشاء الآخرة وصلاة الغداء، هني جمعة ثلاث صلوات، في المسجد في جماعة فكأنما أحيا الليل كله. هذه المسألة انتهت. بعد ذلك الماتن يقول: الاستحباب وخصوصا لجيران المسجد أو من يسمع النداء، ويمر علينا في الروايات في الشقوق السابقة في المتن: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، لا صلاة لمن سمع النداء، عديد من الروايات مرت بنا. وقد ورد في فضلها وذم تاركها من ضروب التأكيدات ما كاد يلحقها بالواجبات. لكن كما مر بنا وجه الوجوب ليس فقط فضيلة الجماعة، كما مر بنا ترتبط بطابع ولاية المعصوم والتولي له والانتماء إلى هذا السلوك الديني أو هذا النشاط الديني، مرتبط بالمعصوم فيما لو كان المعصوم صلى الله عليه سيما معين واحد بالخصوص. لذلك عندنا في الروايات قال فلان مؤمن لا يشتري اللحم من المؤمنين، يذهب من يشتري من المخالفين أو كذا أو مثلا النواصب وغيره. سنواصب ولو في البيت. قال هذا في قلبه مرض. إذا عند ستارة نستر كيفية دلك لحم هو شيء فبحث آخر، هذا لا أصلا ما يريد يشتري من المؤمن عايش، بل في قلبه مرض. لأن هذه هيئته هيئة انتمام من الصوف. شو قصير هذاك الصوف موجودة في أبواب الأطعمة والأشربة والحلوى عدة روايات. إيه فإذا كان طابع ولاية واصطفاء فواضح فيه، طبعا هذه مثل ولاية. وذم تاركها من ضروب التأكيدات ما كاد يلحقها بالواجبات. لذلك شوف هو مر بنا مفصلا هذا البحث. لا نلاحظ ولا الشراء الآن شنو الشراء بعد شنو مستحب؟ شراء شيء من مباحث. ليش يتخذ طابع لا سمح الله ينقص إيمان الإنسان أو يوبقه أو يوجب ارتكابه كبيرا؟ لأن الارتباط طابع معلم ولاية لأهل البيت. لذلك هذه البحوث لازم نلتفت إليها. الشيء الواحد قد يكون حتى من المباحات العادية المعيشية إذا اتسم بطابع مرتبط بولاية أهل البيت صلى الله عليه وسلم حكمه يصير شيء آخر، خطورة أهمية تصير شيء آخر. بعد ذلك المات نقول ففي الصحيح لأجل بيان أهمية صلاة الجماعة، ففي الصحيح الصلاة في جماعة، هذه الصحيحة في الباب الأول حديث الأول، الصلاة في جماعة على صلاة الفرد أي الفرد ب24 درجة. إلى أن يقول في المتن وفي رواية محمد بن عمرو، من أقرأ المتن كامل لأنه كل سرد لفضائل صلاة الجماعة موجودة الروايات في الوسائل وغيرها. وفي رواية محمد بن عمار قال أرسلت إلى الرضا عليه السلام أسأله عن الرجل يصلي المكتوبة وحده في مسجد الكوفة أفضل بعد مسجد الكوفة قد الصلاة فيه ركعة بحجة وعمرة وكذا، الرجل يصلي المكتوبة وحده في مسجد الكوفة أفضل أو صلاته مع جماعة؟ فقال عليه السلام الصلاة في جماعة أفضل. على جدا أهمية قوية، مع أنه عظمة الصلاة في مسجد الكوفة جدا مهمة، مع أنه ورد أن الصلاة في مسجد الكوفة تعدل 1000 صلاة، وفي بعض الأخبار 2000 صلاة، طبعا بخلاف الصلاة عند أمير المؤمنين 200,000، أكثر من المسجد الحرام. المسجد الحرام 100,000، المسجد الحرام فضيلة أكثر من مسجد الكوفة، لكن المسجد الحرام ليس فضيلة أفضل من الصلاة عند قبر المؤمنين. عند قبر المؤمنين باتفاق الطائفة 200,000. لذلك الشيخ الطوسي وجملة كثيرة من القدماء ذهبوا إلى أن الصلاة في النجف الأشرف مخير للمسافر، مو فقط الكوفة ومسجد الكوفة، بل هنا أولى التخيير حسب عبارة المبسوط للشيخ الطوسي وجملة من القدماء. على كل كما أن أكثر القدماء حتى إلى قدماء يعني إلى ابن إدريس وتبعهم الشهيد الأول يقولون بكل كربلاء الإتمام على حال. وعن الصادق عليه السلام الصلاة خلف العالم بألف ركعة وخلف القرشي بمئة. ففضل العلم على حال. إلى أن يقول الماتن، هاي طبعا الرواية في أبواب صلاة الجماعة الباب 31، وأما هذه ما المسجد الكوفة في أبواب أحكام المساجد الباب 33. على حال، إلى أن يقول الماتن فمقتضى الإيمان عدم الترك، عدم ترك صلاة الجماعة من غير عذر، لا سيما مع الاستمرار عليه. هذه موبقة يعني. فإنه كما ورد لا يمنع الشيطان من شيء من العبادات منعها. هذه الرواية أنا ما وقفت عليها، سيحاول يتبع. يعني السيد يزي يقول ورد كما ورد لا يمنع الشيطان من شيء من العبادات منعها، منع صلاة الجماعة. واحد يشوفه لا بس. ويعرض عليهم الشبهات من جهة العدالة ونحوها، حيث لا يمكنهم يعني الشياطين، ولا يمكنهم إنكارها لأن فضلها من ضروريات الدين. المسألة الأولى، تجب الجماعة في الجمعة وتشترط في صحتها، وهذه خب تقريبا متسالم عليه في الأدلة، وسيأتي على كل بحث في صلاة الجمعة والعيدين ماهية الصلاة كما قرر في الرواية نحو الجماعة. وكذا العيدين مع اجتماع شرائط الوجوب، بعد ذلك يقول ماتن قال تجب الجماعة. زين تجب الجماعة في الجمعة، هذا وجوب شرطي وتكليفي معا. هو الشرطي تكليفي، فيه واضع دخيل في الصحة. إلا أن الماتن في المسألة ماذا قال؟ قال بعد ذلك وكذا إذا ضاق الوقت عن تعلم القراءة. كذا يعني يقصد في الوجوب التكليفي، أو مقصود في الوجوب الشرطي الوضعي بعد. وكذا إذا ضاق الوقت عن تعلم القراءة لمن لا يحسنها مع قدرته على التعلم، هو قصر. إذا هو قصر يجب عليه ماذا؟ حسب كلام سيد يزيد يجب عليه أن يصلي جماعة. ولربما ظاهر عبارة المتن أنه لا تصح منه الفرادة. هنا المحشين اختلفوا مع اليزدي، السيد اليزدي، عدة من المحشين. بعضهم قال نعم يجب عليه تكليفان، لأنه يجب عليه وضعان. تكليفا لأنه قصر، لكي لا يؤثم على تقصيره يصلي صلاة الجماعة فتكون تامة، قراءة تامة. هذا إذا قلنا فقط تكليفا. أما إذا قلنا تكليفا وضعا لا، يعني أصلا لا تصح منه الفرادة، أو هذا شيء آخر. المقصرة في تعلم القراءة يقول الماتن وكذا إذا ضاق الوقت عن تعلم القراءة لمن لا يحسنها مع قدرته على التعلم، وأما إذا كان عاجزا عن القراءة عنه أصلا عن التعلم، عاجزا عنه عن التعلم أصلا، فلا يجب عليه حضور الجماعة وإن كان أحوط. هني قد يقال إذا فرق السيد اليزيد بين القاصر عن التعلم، كل ما تعلم على لسانه ما يقدر يتعلم، شو يسوي؟ اي ما يتعلم، ما يعني ما عنده قدره، فهني ساقط عن التعلم، فيجزيه ان يصلي فرادى ولا يلزم بالجماعه، لا يلزم وضعا ولا تكليفا. هني جم ربما بعض المحشين او عده من المحشين استشكلوا على اليزدي الماتي، كيف يعني متدافع ما ذكره في القاصر متدافع مع ما ذكره في المقصر؟ لماذا متدافع؟ قالوا لأنه إن كانت القراءة في الجماعة تامة وقراءة الفرادى ملاكها ناقص، والنقص بنحو معتد به لزومي، وما الفرق بين القاصر والمقصر؟ القاصر متى معذور؟ عندما يحجز عن التام، هو يقدر جماعة يصلي جماعة، فلماذا يكتفى به بالناقص؟ فإذا كان نعم لو الفرق بين القاصر والمقصر أن القاصر إذا لم يتمكن من الجماعة وهو قاصر لا يؤثم إذا صلى صلاة فرادى بعبارات خاطئة في القراءة لأنه قاصر، أما المقصر إذا لم يصلي جماعة وصلى فرادى صلاة حينئذ يعاقب عليها أو يقال باطلة. الملخص أن إشكال هذا البعض أو هذه العدة إشكالهم في صلاة الجماعة، لما وجبت على المقصر ولم تجب على القاصر؟ إن كانت صلاة الجماعة تمام، ثم هذا اللزوم على القاصر المقصر لزوم تكليفي ولا لزوم وضعي؟ إذا قراءة الجماعة تامة، قراءة الغير صحيحة في الفرادى ناقصة، فالمفروض أن يصير لزوم تكليفي ولزوم ماذا؟ لزوم وضعي، لأن الاكتفاء بالصلاة الناقصة من دون عجز عن الصلاة التامة غير صحيح، الاكتفاء بالصلاة الناقصة. هني في تحليل صناعي، هنا في البين في تحليل صناعي كي ينجلي الإبهام في هذا البحث. تحليل صناعي هو هذا الذي يجب أن نقف عليه، هل صلاة الجماعة مع صلاة الفرادى في عرض بعضها البعض التخيير بينهما عقلي، أو قل تخيير شرعي عرضي بين فردين الطبيعة؟ أو أن التخيير بين الجماعة والفرادى من قبيل القصر والإتمام، لا من قبيل التخيير بين القصر والإتمام. إنما من قبيل قصر الإتمام بعبارة أخرى، ما الفرق بين التخيير بين قصر الإتمام في مواطن التخيير؟ وبين القصر والإتمام الأخرى في غير مواطن التخيير، ما الفرق؟ مثلا في الأمراكي الأربع أو كل مراقل المعصومين في تخيير بين القصر والإتمام، عرضي للتخيير ولا للتخيير عرضي؟ مسافر هذا قيد واجد للشرائع، وبقيد آخر أنه في المواطن المقدسة تخيير عرضي. أما سائر موارد القصر الإتمام كيف؟ سائر موارد القصر الإتمام، القصر تعييني أو الإتمام ماذا؟ تعييني، تعييني أو متعييني؟ تعييني بعد، تعييني، فإما يقصر فقط أو يتم فقط. إما يقصر فقط إذا كان مسافر، أو يتم فقط إذا كان غير مسافر. لكن له أن يغير حالة من قصر إلى إتمام، من إتمام إلى قصر أو لا، المكلف، المكلف له ولا أو ليس له في موارد التعيين؟ له، إما يأتي بالسفر فيصير قصر، لا يأتي بالسفر يرجع إلى وطنه ماذا يصبح؟ تمام. يمكن أن يغير حالته أو لا؟ يمكن. مع أن صلاة الظهر هي الظهر، صلاة العصر هي العصر، العشاء هي العشاء، في يوم واحد. فالواجب عليه كيف يعني؟ الواجب عليه صلاة الظهر جامعة بين القصر والتمام. هذه التساؤلات على أساس شوي شوي نلتفت إلى التحليل الصناعي لهذه الموارد. هي خب المكلف إنما يلزم بصلاة ظهر واحدة لليوم الواحد، مو بظهرين، فهو مكلف بالتمام لو هو مكلف بالقصر أو بالجامع. تحليلها الصناعي، إذا اتضح المثال في هذا البحث شيء فشيء ندخل في القراءة منها ما هي قبيل. إن شاء الله تتم غدا، وصلى الله على محمد وعلى آله.